على أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول بال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في صحة المضاربة وبطلانها. إذا كان مال المضاربة قليل أو كثير بحيث يعجز العامل عن الاتجار به عن المضاربة به، قلنا تارة يكون العجز من جهة قلة المال، مال قليل، المالك قال أعطيك 20 مليون تومان واشتري بي سيارة وبيعها واستربح والربح بيني وبينك، ولكن العامل لا يقدر على الاتجار بالسيارة بهذا المقدار، لأن أقل السيارة سعرا قيمتا سيارة سعرها 40 مليون. فلو اتجر العامل بهذا المال القليل واشتر موتورة فاستربح، فهل المضاربة صحيحة بحيث يقسم المال يقسم الربح بينهما؟ وكانت المضاربة باطلة والربح بتمامه ملك للمالك. العامل يستحق شيئا من أجرة المثل أولى بحث آخر، ولكن لا يستحق من الربح شيئا. قلنا المضاربة صحيحة للنصوص بلا فرق بين كون المضاربة بالمال القلیل على نحو تعدد المطلوب و على نحو وحدت المطلوب. تارتا يصرح المالك ويقول بيع اعتن اعطيك هذا المبلغ والتجر بها به بالبيع والشراء للسيارة. وإذا ما حصلت سيارة بهذا السعر، ما عجزت أن تحصل السيارة بهذا السعر، اشتري شيئا آخر. هذا بنحو تعدد المطلوب. قطعا المضاربة صحيحة والربح بينهما، لأنه أجاز، لأن المالك أجاز بالتصرف في هذا المال بشراء شيء، بشراء شيء آخر غير السيارة، ولكن مع العجز مو مع القدرة. يعني إذا قدرت، إذا كنت تقدر على تحصيل السيارة، ما يجوز لك أن تشتري شيء آخر ماتوره. ولكن إذا لم تحصل، كنت عاجزا عن تحصيل السيارة بهذا السعر، لا بأس. أما إذا قال العامل اشتري بهذا المال سيارة فقط والتجر بها، ولكن لا يمكن للعامل تحصيل السيارة بهذا السعر، قيل إن هذه المضاربة باطلة. ليش؟ لأن العمومات والإطلاقات لا تشمل هذه المضاربة، لا تشمل، لأن المالك لا يجيز بشيء آخر، شيء آخر لا يجيز شيئا آخر. أما الروايات نصوص أما النصوص الخاصة فقيل إنها وردت فيما إذا خالف العامل الشرط الزائد على المضاربة. أما إذا خالف العامل الشرط الذي بنى عليه المضاربة والشرط الذي كان أساس المضاربة، فالنصوص الخاصة لا تشمل هذا الشرط. قلت أمس لا، الروايات مطلقة لا بأس بالتمسك بها، وهذه المضاربة صحيحة بلا كلام، بلا كلام. أما القسم الثاني وهو أن يكون الفلوس والمال كثيرا بحيث يعجز العامل عن العمل بكل المال، يعجز. نعم يمكن له أن يتجر ويعمل المضاربة ببعض المال، ولكن بكل المال ما يصير للعامل. هذه المضاربة صحيحة أو فاسدة؟ قال صاحب العرب رحمة الله عليه: هذه المضاربة فاسدة. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم وجماعة أخرى من الفقهاء العظام بأن هذه المضاربة صحيحة. ليش؟ لأن المالك إذا قال للعامل خذ هذه 10 مليارات دينار، دولار دولار، والتجر بها، يقول العامل ما يصير، الاتجار به هذا المقدار من الفلوس يحتاج الى شركه كبيره لها فروع كثيره في البلاد والدول ميسر، ولكن هو يتجر بمليار دولار وبقي 9 مليارات مليار دولار. هذه المضاربة، قال السيد الخوئي صحيحة. لماذا؟ قال لأن المضاربة ب10 مليارات دولار تتعدد وتنحل إلى المضاربات الكثيرة، تنحل تتعدد، يعني كأن المالك تارتا يعطي العامل مليار، أخرى مليار، ثالثة مليار، رابعة مليار، إلى 10 دفعات مرات، كل مرة مليار يعطي العامل. فإذا كنت قادرا على هذه المضاربة ولكن لم أقدر على المضاربة أخرى، بطلان المضاربة الأخرى لا دخل لها في صحة هذه المضاربة. قال المضاربة، هذه المضاربة تنحل، كما أنه إذا باع شخص هكتار، يعني 10,000 متر، 10,000 متر من هذه الأرض، ثم علم أن 1,000 متر من هذه الأرض مكان للبايع، هل تقول ببطلان البيع كله أو لا؟ تقول ببطلان البيع بالنسبة إلى 1,000 متر، وصحة البيع بالنسبة إلى 9,000 متر، لأن بيع 10,000 متر من أرض تنحل إلى بيوع متعددة. الآن إذا بعت كلبا خنزيرا مع شاة، شو تقول؟ تقول بصحة البيع، بيع الشاة، وببطلان بيع الخنزير، بيع الكلب، لأن هذا البيع ينحل إلى بيعين، بيعان ينشأان بإنشاء واحد. قال هكذا رحمة الله عليه. وأورد على السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن هذا الكلام على إطلاقه مو صحيح، غير تام. ليش؟ لأن المضاربة بالمال الكثير تارة تكون على نحو تعدد المطلوب، و اخرى يكون على نحو وحدة المطلوب. تارة المالك المضارب يريد المضارب بهذا المال بكله او بحصته، اخرى الان المالك المضارب يريد بالمضاربة بالاتجار بهذا المال كله، بحيث لا يرضى بالاتجار ببعضه. ليش؟ مثلا الآن الدولة تحكم بأن من اتجر بالمال الكثير 10 مليارات، ما جعلت عليه الضرائب ضريبة، ما جعلت، ولكن لو اتجر بأنقص من هذا المال اخذ منه الضريبه، هذا المقدار جريمه ضريبه فلوس. هذا المالك قطعا يريد الاتجار بهذا المال كلگی دفعه واحده، لا يريد دفعات ولو بانقص، لان هذه التجاره تضر بالمالك و يخسر المالك، مالك يخسر خساره. فكيف تقول جناب السيد الخوئي رحمه الله عليه، كيف تقول كيف تقول كيف تقول بانحلال المضاربه ولا فرق بين المضاربه والبيع، وهذا مثل بيع المملوك وغير المملوك، لا فرق بين هذا وبين بيع ماله ومال غيره؟ لا، هذه المضاربه يمكن ان تكون على نحو التعدد المطلوب واخرى على نحو وحده المطلوب. قلت الحق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. ليش؟ للنصوص، للنصوص، لأن مقتضى النصوص هو أن العامل يعمل مع مخالفة شرط المالك. اذا اعطى الشخص مبلغا وقال لك خذ واتجر بكلگی، هذه عبارة اخرى، ان اجيزك، ان يقول المالك اجيزك بالاتجار بالمليار دولار بشرط وميمته تسعة مليارات، وهو بخالف الشرط، وهو بخالف الشرط. متفاهم العرفي من الروايات هكذا، والربح بينهما. لذا هذه المضاربة داخلة في نطاق النصوص الخاصة وصحت، وإن استشكلنا وأوردنا على هذه المضاربة وكذلك البيوع بمقتضى القاعدة الأولية. هذه نقطة أولى، النقطة الأولى التي طرحتها أطرحها هذا اليوم. النقطة الثانية التي نطرحها ونبحث حولها إن شاء الله في هذا اليوم هو أن المالك إذا أعطى العامل مالا كثير وضارب وعمل العامل بهذا المال، فهل يضمن العامل او لا يضمن؟ اذا ربح فالربح بينهم، ولكن اذا ما ربح واذا خسر، هل العامل ضامن او لم يكن ضامن؟ تاره الخساره من جهة الاتجار، يعني هو أخذ المال شرى ثم السعر نقص وخسر المال، اشترى بملايين باع بمليونين، النقص في المال من ناحية التجارة، فهذا النقص ضامنون یضمن العامل بلا شکن. لیش للنصوص قال الزمان له و الربح بینهم و اخرى تلف المال النقص في المال ليس من ناحية التجار اخذ المال و ذهب به الى بيته قبل ان يتجر بها سرقه سارق اخذ منه تلف ما تلف المال بالتجارة قبل الاتجار ضاع المال هلك المال تلف المال سرقه السارق باكر. هل في هذه السورة ضامن للمال؟ قلت نعم. أقول نعم نعم. ليش؟ أولا للنصوص، ضامن للنصوص، قال هو ضامن، هو ضامن. إن قلت توجهوا، إن قلت إذا كانت اليد أمانية لا زمان وإذا كانت اليد عدوانية فصاحب اليد ضامن إذا أخذ المال و راح الى بيته و ذهب بالمال الى بيته و قبل ان يتجر سرق تلف هل يكون هل تكون يده عاديتا و امانيتا اذا قلت عاديتا تقول ليش لماذا اذا تصرف في المال اذا تصرف في المال في غير مورد الاجازه تسير يده عاديتا الان قال المالك خذ هذا المال واتجر به في نفس البلد لا تخرج من البلد اذا خرج من البلد يده عاديه ولكن ما لم تخرج من البلد ما دام كان في البلد موجودا فكانت يده امانيه معاديه الضمان لماذا الان قال المالك خذ بهذا المال الكثير و التجر به و افرض ان هذه المضاربه باطله ما يجوز للعامل ان يضار ان يعامل ببعض هذا المال ببعض المال ما يجوز له فما لم يعمل فما لم يتجر فما خالف الشرط كانت يدعو أمانية معادية أقول لا نكتة مهمة وهي أنه إذا أودع شخص مالا عند شخص قال لشخص لصديق خذ هذا المال اودع هذا المال عندك اودع هذا المال عندك والصديق حينما يأخذ يريد
ان یفرط فی المال، ان یخون فی المال، یرید الخیانه من حین اخذهی للمال تکون یده عادیتم لا من زمان الخیانه. لیش؟ لان المالک اذا افتهم انه یرید الخیانه و تفرید فی الامانه قطعا ما یودعه اندک، ما یودعه. المالک اذا علم ان العامل لا یقدر على الاتجار به هذا المال و یرید الاتجار به بعض المال قطعا لا یعطی، لا یعطی المالک المال الى العامل. فمن حين الاخذ هو يريد ان يتجر ببعض المال، ومن ذلك الزمان يعد تعد يده عدوانيه، يده عدوانيه. وعلى هذا نقول لو كان المالك عالما بأن هذا العامل يتجر ببعض هذا المال، لو كان عالما ومع علمه يعطيه المال، ما كان ضامنا، ما كان ضامنا. لماذا؟ لأنه أقدم على تلف ماله، يده يد أمانية مو عدوانية. إن قلت لا، لعله يعلم أن العامل يتجر ببعضه وهو لا يرضى ولكن يعطيه المال، لأنه يقول يعتقد بأن المال لو تلف كان ضامنا. نقول هذا يحتاج إلى تصريح. نعم، لو قال المالك بالعامل خذ هذا المال واتجر بكله بشرط أن تكون ضامنا إذا تلف المال، فنحن نقول بالضمان حتى مع العلم، حتى مع علم المالك بالعجز وببطلان المضاربة. ولكن يمكن أن يقال العامل ضامن حتى مع عدم التصريح بالشرط، بشرط الضمان ضامن حتى مع عدم تصريح مالك بشرط الضمان. ليش؟ لماذا؟ للنصوص. نصوص قال والزمان للعامل، والزمان للعامل، والرواية مطلقة، سواء كان التلف من جهة الاتجار والبيع والشراء أو لا كان التلف قبل الاتجار من جهة السرقة أو الضياع بشكل آخر بالتلف في النار وأمثال ذلك. اللهم إلا أن يقال إن النصوص منصرفة إلى تلف المال بالاتجار. الرواية يقول الوذيعة على العامل و من العامل. الرواية منصرفة و لا يبعد الانصراف، لا يبعد الانصراف. اللوايات لا تنظر الى تلف المال بلا تجارن كما هو غير بعيد. هذه النقطة ثانية. النقطة الثالثة أن العامل هل يستحق الأجرة أو لا؟ قال صاحب العروة رحمة الله عليه: العاشر ألا تكون رأس المال بمقدار يعجز العامل من التجارة مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير، وإلا فلا يصح لاشتراط كون العامل قادرا على العمل، كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل، وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله البطلان، ويكون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالك بالمال. أفتى السيد الماتن بعدم الضمان لو كان المالك عالما بالحال، يعني المالك يعلم بأنه لا يقدر، أفتى بعدم الضمان. أنا قلت هو ضامن، وننقض على السيد الماتن رحمة الله عليه. الآن لو باع المالك شيئا مع علمه بالفساد، مع علم البايع بالفساد، هل المشتري ضامن او لا؟ قطعا ضامن. العلم بالفساد لا يضر بالضمان. لماذا؟ لأن التمليك للغير مع علمه بالفساد لا تلازم تمليك المال مجانا و بلاش، لا تلازم تمليك. انا املك هذا المال مع علمي بفساد هذا البيع، لا يلازم، لا اقول انا املكك بلاش مجانا، لا، مع العوز املكك بالعوز. فكما قلنا في بيع الفاسد، في البيع الفاسد، فكذلك نقول في المقام. اما الاجره، قال صاحب العرب رحمه الله عليه: يستحق العامل بالاجره، الاجره اجره المثل، مع جهله بالحال بالبطلان. يعني اذا علم العامل ببطلان المضاربه والتجره فلا يستحق شيئا، لا من الربح ولا من أجرة المثل. وأما مع الجهل بالحال فيستحق. أنا أستشكر يا صاحب العروة، من أين تقول إذا أقدم العامل على العمل مع العلم البطلان، من أين تقول هو أقدم على العمل مجانا بلاش؟ من أين تقول؟ مثلا في الإجارة فاسدة، إذا عمل الأجير مع علمه بفساد الإجارة فقال هو يقدم على العمل مجانا بلاش؟ إذا سألت من
یقول هاکذا قال الله. ما یرید الاجیر والعامل اقدام علی العمل، الاقدام علی العمل مجانا، بل یرید اخذ الفلوس، ولذا نقول یستحق بالاجر. نعم اذا صرح المالک به انی لو تجرت علی خلاف ما اقول ما اعطی کشی، ما اعطی کشی، اذا صرح فهو لا يستحق شيئا. بهذه المساله مساله مهمه الان في المحاكم القضائيه، المراه الزوجه تروح وتشتكي وتدعي الفلوس للعمل في بيت زوجها ما دام الزواج قبل الطلاق. يقول انا غسلت ثيابه، طبخت الطعام، كنست الدار، كذا كذا كذا، وما قصدت المجانيه، قصدت الفلوس، ما قصدت المجانيه. القاضي يحكم يقول بأن الزوج لا بد أن يعطي هذا المبلغ. مدين قلت له لماذا؟ الضمان والطلب يحتاج إلى إثبات أمرين، إثبات أمرين. الأمر الأول ما قصد العامل والأجير المجانية. الوجه الثاني، الأمر الثاني، أمر الزوج بالعمل بالفلوس، أما لو لم يأمر الزوج، الزوج تعمل في البيت وتقصد الأجرة ولكن ما تقول شيء، ولكن الزوج لم يأمره، لم يأذن، لم يأمرها، لم يأذنها للعمل بالفلوس، لا يستحق الفلوس. الآن إذا توقف السيارة وقال اركب، ربما تكون قرينة على أنه يقصد أخذ الأجرة، كان مثلا سيارات موجودة في الشوارع شغلهم، يعني شغل السائق هو أخذ الفلوس. وأما لو توقف شخص محترم معمم صديق توقف وقال اركب خدمتك، ركب، بعد ما نزل قال السائق اعطني اجرة، ليش؟ قال لاني ما قصدت المجانية، قصدت اخذ الاجرة. قلت ما كان الراكب مدينة، ليش؟ لأنه ما أمره بالحمل، ما أذن بالحمل بأخذ الفلوس، ماكو قرينة موجودة. المرأة الرجل الزوج والزوجة يعيشان معا، هو يساعد الزوج زوجته والزوجة تساعده، هو يعمل يشتري، هي تعمل تشتري، الان صار الاوضاع ايش خربان، يقول اعطني فلوس. القاضي لا يفتهم، حيث انه ما درس الفقه. يفتح كتاب القانون ويقول كتبها. وفي المقام مجرد قصد العامل لأخذ الأجرة لا يكفي للاستحقاق، لابد في الاستحقاق أن يكون قصد العامل أخذ الأجرة، وكذلك قصد المالك اعطاء الأجرة. أما لو قصد المالك الاتجار بلاش فلا يستحق أجرة المثل. وللكلام تتمتون إن شاء الله باشر أمس قدم معذرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.